أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات عن بديع خلقه سبحانه تبارك وتعالى وكمال قدرته سبحانه. يقول: هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فذكر في هذه الآية أنه مرج البحرين، وهو الذي مرج، والمرج المعنى اختلاط الشيء بالشيء الآخر، وهنا المقصد منه إدخال هذا في ذاك من غير أن يختلط حقيقة. فماء البحر بما فيه من ملوحة وماء النهر بما فيه من حلاوة وعذوبة لا يختلطان بحيث يطغى أحدهما بصفاته على الآخر، ولكن جعل بينهما سبحانه برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج، وذكرنا أنه مرج بمعنى أرسل، وبمعنى خلى سبيله، وبمعنى خلط. فهنا المقصد منه أدخل النهر فصب في البحر وتميز الماءان، هذا ماء وهذا ماء آخر. بل وكذلك قد يخرج مياها جوفية كما ذكرنا قبل ذلك من قلب البحر أو قلب المحيط، ويظل خصائص المياه العذبة موجودة فيها لا تختلط بماء البحر ولا بماء المحيط مع أنها تنبع من داخل ذلك. يرينا قدرته سبحانه وآياته العظيمة. هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وذكر لنا في سورة فاطر: ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله. فجعل لنا من فضله سبحانه في هذا الماء العذب وفي هذا الماء الملح، جعل لنا اللحم الطري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فتأكل مما خلق الله عز وجل بداخل هذا البحر، وهذا البحر تأكل منه لحما طريا، تستخرج منه حلية تلبسونها. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، من كل، من الاثنين، من البحر المالح ومن البحر أو من الماء العذبي. وذكرنا في الحديث السابق أن العرب ما كانوا يعرفون الحلية تستخرج إلا من البحر المالح فقط، أما البحر العذب أو ماء النهر ما كانوا يعرفون أنه يستخرج منه لؤلؤ ومرجان وحلي للخلق. فالله عز وجل أخبر بذلك، وعلم الناس بعد ذلك صدق ما قاله الله سبحانه حين استخرجوا من مياه الأنهار هذا اللؤلؤ وهذا المرجان وغير ذلك من فضل الله ومن رحمته سبحانه. قال: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. جاء البرزخ المكان الوسط الذي بين الاثنين، زي ما نقول القبر، مرحلة القبر مرحلة برزخ، يعني وسط بين الدنيا وبين الآخرة. فالدنيا العباد لهم فيها خصائص أنهم أحياء، أرواح في أجساد. القبور مرحلة اللي هي الجسد فقط انفصلت عنه الروح، الروح ذهبت إلى مستقرها إما في عليين وإما في سجين، وأما الجسد فهو في القبر. والله عز وجل يجعل ما يأتي عليه من نعيم أو من عذاب بما يشاء سبحانه. ثم في الدار الآخرة المرحلة الأخيرة ترجع الأرواح إلى الأجساد على هيئة أخرى غير ما كانت عليه في هذه الدنيا. الدنيا كانت على الهيئة التي تفنى فيها، يوم القيامة على الهيئة التي تبقى بعد ذلك وتخلد إما في الجنة وإما في النار. فكان القبر برزخا وسطا بين الدنيا وبين الآخرة، كذلك هذا البرزخ المكان الوسط بين الإنسان، جعل بين البحر وبين النهر برزخا، مع أن النهر يصب في البحر ولكن بينهما برزخ، شيء وسط. والوسط أو البرزخ اللي هو التقاء المائين، منطقة التقاء المائين، هذه منطقة فيها خصائص تنفرد عن هذا الملح وعن هذا العذب، فيها كائنات أيضا منفردة لا في هذا ولا في ذاك، جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. والحجر بمعنى المانع، ولذلك سمي العقل بالحجر لأنه يمنع الإنسان من الخطأ ويمنعه من الخطر ويمنعه من الإثم ويمنعه من التعدي، فعقل الإنسان حجر له. كذلك هنا جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي مانعا يحرم الدخول فيه والخروج إلا بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمانعا قالوا حجرا محجورا، أي حراما محرما بقضاء الله وقدرته سبحانه، فلا يختلط ماء البحر بحيث يغير ماء النهر الذي يصب فيه ولا العكس من ذلك، منع الله عز وجل بكل هذا الشيء أن يختلط ليتغير ماء البحر أو ماء النهر. كذلك الكائنات التي في هذا المكان، فيقول علماء البحار في ذلك بعد دراسات طويلة جدا خدت سنين طويلة فيها، أن هذا البرزخ يمنع الكائنات التي في ماء البحر أن تدخل ماء النهر والعكس كذلك. في منطقة البرزخ نفسها فيها كائنات كأنها محجور عليها في هذا المكان لا تخرج منه. لما أرانا الله عز وجل بديع قدرته في هذه المياه الملحة والعذبة والبرزخ وما فيها من كائنات، أرانا بديع خلقته سبحانه، ما خلقه الله عز وجل من بديع خلقه فينا نحن في الإنسان. قال معقبا بعد ذكر الماء، كل من ماء مخلوق، هذه البحار مياه، هذه الأنهار مياه، ما فيها من كائنات مخلوقة من الماء، كذلك الإنسان الذي يعيش في البر هذا مخلوق من الماء. قال وهو الذي خلق من الماء بشرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا، فجعله نسبا وصهرا. فخلق الله عز وجل الإنسان من ماء، وتركيب الإنسان أكثره من ماء كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، وخلقه من ماء يعني من نطفة، من نطفة من ماء مهين، فجعل من هذه النطفة إنسانا، جعل النسب وجعل الصهر. النسب ينسب الإنسان إلى من؟ إلى أقربائه، فكأن النسب الأقرباء، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الابن، البنت، الأحفاد، الأجداد، الأعمام، الأخوال، هؤلاء أنسباء الإنسان، هذا نسيبك، فهذا الأب نسيب، الأم نسيبة، وهكذا، فهؤلاء النسب الذين تنسب إليه. ونخطئ نحن في لغتنا العامية حين نقول على الأنسباء أنهم أقارب الزوجة أو أقارب الزوج، هذا خطأ لغة وشرعا، ولكن هؤلاء الأصهار، تجمعهم كلمة الأصهار. فالأصهار من المصاهرة، كأنه انصهار، كأن شيء بعيد عن شيء آخر اختلط الاثنين مع بعض، كما تصهر المعادن، هذا معدن وهذا معدن، تسيح الاثنين وتخلط على بعض، فكأن ده شيء وده شيء آخر فاختلطوا بهذه المصاهرة. فالله عز وجل جعل النسب شيئا والصهر شيئا آخر، فخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، جعله نسبا وصهرا. فيقول العلماء أن الصهر يعني الذي يحل نكاحه، النسب يعني الذين لا يحل نكاحهم، قيل ذلك. قالوا اشتقاق الصهر من صهرت الشيء بمعنى خلطته، فالناس يتزوج هذه من تلك، يختلط الماءان من هذا ومن ذاك، ويأتي النسب بعد ذلك من الأبناء ينسبان إلى الأب وإلى الأم. أقارب الزوجة يقال هؤلاء أختان، أختان يعني أقارب الزوجة، أخو زوجتك وأقارب زوجتك أختان لك. أقارب الزوج بالنسبة للزوجة هم أحماء، أحماء حموا، الحم الإنسان، أخو الزوج، أبو الزوج، أقارب الزوج، هؤلاء الأحماء. فيبقى أقارب الزوجة أختان للزوج، أقارب الزوج للزوجة هؤلاء أحماء، الكل مع بعض هم الأصهار، فالأصهار يدخل تحتها الأحماء ويدخل تحتها الأختان. يبقى خلق الله عز وجل الإنسان وجعل له النسب وجعل له المصاهرة، وذكر الله عز وجل المحرمات من النسب والمصاهرة والرضاع في سورة النساء، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم ذكر المحرمات من الأنساب فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فذكر سبعا من النسب. قال أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فذكر اثنين من الرضاعة اللي هم يلحقون بالنسب، ملحقون بالنسب، فحرم من الرضاع ما حرم من النسب. ثم ذكر بعد ذلك المصاهرة، قال ورباء وحلائل، وقال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وحلائل أبنائكم، وذكر قبل ذلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أربعة من المصاهرة، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وذكر أمهات نسائكم ربائبكم حلائل أبنائكم، هؤلاء من المصاهرة، وفيها تفاصيل عند الفقهاء في التحريم في ذلك. الغرض أن الله عز وجل ذكر لنا أنه خلق وجعل الإنسان آية من آياته سبحانه وتبارك وتعالى، مخلوق من ماء مهين، فجعل النطفة من الرجل وجعل من المرأة ما يكون أو يتم خلق الإنسان به البويضة فيها، ثم جعل الله عز وجل النسب والصهر من ذلك. قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا. عبر هنا بكان التي تفيد الماضي، ولكن في هذا الموضع تفيد الماضي والحاضر والاستقبال، فهي الأداة الوحيدة التي تدل على ذلك في مثل هذا المعنى. لذلك كثيرا ما يذكر لنا ربنا وكان الله غفورا رحيما، كان من الأزل وهو الآن كذلك ولا يزال كذلك إلى الأبد سبحانه، فكلمة كان هنا لا تفيد الماضي فقط، ولكن تفيد الاستمرارية من الماضي إلى الأمد البعيد وإلى ما لا نهاية. فكان الله خبيرا بصيرا قديرا، وكان ربك قديرا، فهو قادر على كل شيء ولم يزل كذلك ولا يزال كذلك، قادرا على أن يخلق وعلى أن يرزق وعلى كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، وكان ربك قديرا. لما ذكر لنا الآيات التي تدل على قدرته في خلقه سبحانه، كيف يخلق لنا أشياء هي في كمال وهي في جمال وهي آيات بديعة من خلقه سبحانه، يذكر أن الإنسان يكفر بذلك ويعبد غير الله سبحانه تبارك وتعالى، ويعبدون من دون الله، من دون الله، دون الله آلهة أخرى ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويعبدون من دون الله، كل ما سوى الله فهو دون، كل يعبدون من دون الله من الذين هم غير الله سبحانه تبارك وتعالى، لا ينفعون ولا يضرون لا أنفسهم ولا غيرهم. قال ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وقدم النفع على الضر هنا، وفي غيرها يقدم الضر على النفع، فهم لا يملكون لا هذا ولا ذلك. الإنسان نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر إلا أن يشاء الله سبحانه وأن يقدره على ذلك. ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يعبدون أصناما وأوثانا، يعبدون آلهة من دون الله سبحانه. وكان الكافر على ربه ظهيرا، وكان الكافر على ربه ظهيرا، الكافر يعين غيره من الكفار على هدم دين الله سبحانه تبارك وتعالى، فهي من المظاهرة، المظاهرة معنى التقوية، يعني يقوي الكافر غيره من الكفار على عصيان الله سبحانه تبارك وتعالى، فكأنه يظاهر على المعصية، يظاهر على هدم دين الله سبحانه، يقوي الشيطان فيما هو فيه من عناد واستكبار، فيعين الشيطان على المسلمين. قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكافر هنا أبو جهل لعنه الله. المعنى أن أبا جهل كان يستظهر بعبادة الأوثان على أولياء الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذه وإن كانت في خصوص أبي جهل، ولكن العبرة بعموم اللفظ، لأن الله عز وجل قال: وكان الكافر، فهنا اللام للجنس الكافر، وإن كانت نزلت في كافر مخصوص، ولكن كل كافر على ذلك. فالكافر لا يحب المسلم ولا يرضى عنه ولن يرضى عنه حتى يدخل المسلم في دين هذا الكافر، فلذلك هو يعين الكفار ويعين الشيطان على أولياء الله عز وجل. وكان الكافر على ربه، على الله عز وجل، يعني يظاهر على هدم دينه سبحانه وتبارك وتعالى. وقالوا: بل الكافر هو إبليس. ولكن العبرة بالعموم، عموم الكفار يعين بعضهم بعضا على هدم دين ربه سبحانه. يقول الحسن: معنى ظهير أي معينا للشيطان على المعاصي، من المظاهرة وهي التقوية والإعانة، يعين الكفار بعضهم بعضا، يتعاونون مع شياطينهم على معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان الكافر على ربه ظهيرا، هذا معنى من المعاني. المعنى الآخر: كان الكافر على ربه ظهيرا، مأخوذ من الظهر، من الظهر. تقول: ألقيت الشيء ورائي ظهري، يعني لم ألتفت إليه، لم ألتفت إليه. فكان الكافر على ربه، يبقى المعنى هنا عند ربه، أو زي ما تقول: فلان ملوش مقام عندي، فلان عندي ولا شيء، كان ورا ظهري. فالمعنى: كان الكافر مقامه عند ربه مقام الذل، كان الكافر عند ربه ذليلا مهينا لا قيمة له. فيبقى هنا معنى ينفيها: كان الكافر على ربه ظهيرا، يعني معين على معصية الله عز وجل، يعين بعضهم بعضا على المعصية، ويدفعون المسلمين أيضا إلى عصيان ربهم سبحانه. والمعنى الآخر: أن منزلة الكافر عند الله منزلة الملقى وراء الظهر، المهين الذليل، ولذلك يلقيهم في نار جهنم، ويذكر عنهم أنه يجعلهم كالمنسيين في نار، قال أنه يجعلهم في نار جهنم: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ولا ينسى ربك أحدا، الله لا ينسى شيئا سبحانه. فلما يذكر أنه ينساهم هنا، بمعنى نعاملكم معاملة المنسيين، يعني نرميكم في نار جهنم والعياذ بالله كالمنسيين، مطرودين من رحمة الله، لا نأبه بكم، يصرخون وينادون فلا يغاثون ولا يجيبهم ربهم سبحانه، فيتركهم كذلك لا ينظر إليهم بنظر رحمة سبحانه تبارك وتعالى. والله يبصر كل شيء ويرى كل شيء سبحانه. فكأن هنا الكافر يلقى في نار جهنم كالمنسي، والله لا ينسى أحد سبحانه تبارك وتعالى. فهنا هذا من المعاني اللي فيها: كان الكافر على ربه ظهيرا، بمعنى كان مهينا عند الله عز وجل، ذليلا لا قدر له ولا وزن له عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وقالوا: وكان الكافر على ربه ظهيرا، قالوا بمعنى مظهور، مظهور أي كفر الكافرين هين على الله سبحانه تبارك وتعالى، والله لا يأبه بكفرهم شيئا، فهو الغني سبحانه وهو القدير، ولا يضرون ربهم شيئا، إنما يضرون أنفسهم بذلك. ثم قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قال له سبحانه: هذه وظيفتك، البشارة والنذارة. قال: وما محمد إلا رسول صلوات الله وسلامه عليه، قد خلت من قبله الرسل. شغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفته في هذه الدنيا، أنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. الرسول صاحب الرسالة، موصل الرسالة، فهو جاءته رسالة من عند رب العالمين فيها الشرع، وصلها إلى الخلق، أداها بأمانة صلوات الله وسلامه عليه كما أمره ربه، وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته. إن تهاونت في شيء من رسالة الله عز وجل، كأنك تهاونت بالجميع ولم تبلغ هذه الرسالة. فبلغ رسالة ربه سبحانه، وأشهد الناس على ذلك، وقال: ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فأشهد ربه سبحانه أنه بلغ الخلق هذه الرسالة. الرسالة مقتضاها تبشير من يطيع الله سبحانه تبارك وتعالى بالجنة، فهو مبشر عليه الصلاة والسلام، يخبرهم أن لهم الجنة إذا أطاعوا، وهو منذر يخبرهم ويتوعدهم بالنار إذا عصوا ربهم سبحانه. وما أرسلناك إلا مبشرا للمؤمنين ومنذرا للكافرين والعصاة. وقال له: قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل ما أسألكم عليه من أجل، ينفي أن يطلب أجرا أو أجرة على تبليغ هذه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. هو مبلغ رسالة ربه ورزقه على ربه سبحانه تبارك وتعالى. قل ما أسألكم عليه من أجل، من أجل، ولا شيء يسير من الأجور، لا أطلب أجرا على ذلك، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل. وهذا استثناء منقطع، استثناء منقطع يعني ملوش علاقة بما قبله، فالمعنى هنا يقدر إلا، يقدر مكانها لكن، لكن، فيكون المعنى ما أسألكم عليه من أجر، انتهى، ما فيش أجر أطلبه منكم، ولكن الذي أطلبه منكم أن تطيعوا الله سبحانه تبارك وتعالى وتتخذوا إليه السبيل. هذا الذي أريده منكم، كل من يريد السبيل إلى الله أدله على هذا السبيل إلى رب العالمين سبحانه باتباع هذا الدين. قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيل. وفي الآية الأخرى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. استثناء أيضا منقطع، معناه لا أطلب أجرة، مش عايز، لا أطلب شيئا من أموالكم، ولكن الذي أطلبه منكم أن تراعوا قرابتي، يعني بدل ما أنتم الأقربين، أنتم الأعمام وأنتم الأقارب، بدلا من أن تظاهروني وتعينونني على هذه الدعوة أنتم تعادونني. طيب بلاش لا تعينوني وبلاش أيضا تعادوني، وراعوا هذه القرابة. هذا معنى قوله سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أطلب منكم أن تراعوا ما بيني وبينكم من المودة، فتتركونني أبلغ رسالة ربي سبحانه ولا أطلب أموالكم. وقد عرضوا عليه صلوات الله وسلامه عليه أن يعطوه الأموال، أن يملكوه عليهم، أن يزوجوه خير النساء، أن يطببوه صلوات الله وسلامه عليه، عرضوا عليه فأبى إلا أن يراعوا قرابته وأن يطيعوا الله سبحانه تبارك وتعالى. فإن لم يفعلوا فليكفوا شرهم على الأقل حتى يبلغ دين ربه، وبلغ صلوات الله وسلامه عليه دين الله سبحانه حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.